أما مؤثر الخلوة هو يسير إن شاء الله. الخلوة أيها الإخوة الكرام التي تؤثر في الماء هي الخلوة التي جمعت ستة شروط. متى يتأثر الماء بالخلوة؟ طبعا تأثير الخلوة، الخلوة لا تسلبه الطهورية، لا تسلبه الطهورية، لكنه تجعله من أنواع الطهور، فيه نقص في بعض أوصاف الطهورية، فهو طهور في حق المرأة يرفع حدثها ويزيل نجسها، وأما الرجل فيزيل نجسه ولا يرتفع حدثه، وهو ما جمع ستة شروط. قال فلا يرفع ولا يرفع حدث رجل، ولا يرفع حدث رجل. إذن هذا الماء الذي أثرت فيه الخلوة حكمه أنه لا يرفع حدث الرجل، ولما قال لا يرفع حدث الرجل علم منه أنه يرفع حدث المرأة، وعلم منه أنه يزيل النجس مطلقا. هو ما جمع ستة أوصاف: أولا أن يكون طهورا يسيرا خرج به الكثير، الثاني أن تخلو المرأة به، أما لو كان معها من يشاركها فلا يضر، الثالث أن تكون الخلوة من امرأة لا من رجل ولا من صبي ولا من صبية، الرابع أن تكون الخلوة لأجل الطهارة، الخامس أن تكون هذه الطهارة طهارة كاملة من أول الطهارة إلى آخرها، السادس أن تكون هذه الطهارة طهارة حدث وليست طهارة نجس. بيان صورة المسألة لتتضح المسألة ولتتميز عما يشبهها، لأن عندنا مسألتين قد يشتبهان ببعضهما في ذهن الطالب، وهما مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث، والماء الذي خلت به المرأة لطهارة الحدث، وبينهما فرق. ما الفرق بينهما؟ أصور لكم المسألة على النحو الآتي: جاءت امرأة، تمام، وعندها إناء من الماء، جيد، طبعا الماء قليل وليس بكثير، يعني دون القلتين، فتوضأت في هذا الماء، وضعت وجهها مثلا فيه بنية رفع الحدث، جيد، أو غسلت وجهها فتقاطر فيه الماء المستعمل. خلينا نفترض المسألة أنها غمست أعضاء الوضوء، غمست وجهها أو غمست يدها في هذا الماء بنية إيش؟ الطهارة ورفع الحدث. هذا الماء هو الماء المستعمل، واضح؟ وهذا الماء المستعمل هو من قسم الطاهر وليس من قسم الطهور، وليس هذا ما نتكلم عنه، وإنما الذي نتكلم عنه صورة أخرى: امرأة عندها إناء كانت تغترف منه ولا تتطهر فيه، يعني لا تغمس يدها فيه، تغمس يدها، تضع يدها وتغترف فتتمضمض وتستنشق وتستنثر خارج الإناء، ثم تأخذ تغترف بالماء وتغسل وجهها، ثم تغترف من هذا الماء وتغسل يديها، ثم تغترف من هذا الماء وتمسح رأسها، ثم تغترف من هذا الماء وتغسل رجليها، وأتمت بهذا الوضوء. هل كان معها أحد؟ لا، كانت مقفلة إيش؟ المكان الذي تتوضأ فيه، يعني مثلا في دورات مياه ومغلق الباب لا يراها أحد، جيد. ما حكم هذا الماء الذي استعمل؟ هي الماء هذا ليس مستعملا، صح ولا لا؟ إنما هذا الماء خلت به للطهارة، جيد. ما حكم هذا الماء؟ جاءت بعدها أختها وأرادت أن تتوضأ فوجدت هذا الإناء، فما حكم الوضوء منه؟ يصح ولا لا؟ يصح. إذن هذا ماء طهور ولا طاهر؟ هذا ماء طهور. جاء بعد ذلك أختها تبغى تستخدم هذا الماء لغسل نجاسة من على الثوب، ما الحكم؟ يزيل الخبث ولا لا؟ يزيل الخبث. جاء بعد ذلك أخوها وأراد أن يغسل ثوبه بشيء من هذا الماء فأخذ منه وغسل ثوبه، هل تزال النجاسة به ولا لا؟ تزال النجاسة به. جاء بعد ذلك أخوها يريد أن يتوضأ من هذا الماء، قلنا له لا، لا يجوز لك أن تتوضأ منه. ليش؟ هو ماء طهور. نقول نعم هو ماء طهور، لكنه فقد بعض أحكام الطهور فقط في استعمال الرجل له في طهارة الحدث، لا طهارة دون طهارة النجس. طهارة النجس ما في مشكلة. واضح هذه المسألة؟ هذه المسألة أيها الإخوة الكرام ليس مبناها على العقل وليس مبناها على القياس، وإنما مبناها على التعبد والنقل. يعني لو قال لنا إنسان ما هو العلة وما الفرق بين وضوء المرأة به ووضوء الرجل، نقول لا نعلم ذلك، ليس عندنا علة، عندنا نص. واضح؟ توضحت المسألة؟ طيب، هذه المسألة لها ستة قيود. الأول أن يكون هذا الماء الذي خلت به ماء طهورا يسيرا. طبعا لا يتصور أن تخلو بغير الطهور، يعني قوله طهور هذا لابد منه، ليس احترازا من شيء، لأنه أصلا لا يتصور أن تخلو المرأة بماء نجس لطهارة، صح ولا لا؟ ولا يتصور أن تخلو المرأة بماء طاهر للطهارة، لأن الطهارة لا تكون إلا بالماء الطهور. إذن الشرط الأول أن يكون هذا الطهور يسيرا وليس كثيرا. فلو فرضنا أنها جاءت عند ماء مثلا بركة ماء كثير، أو في حمام سباحة مغلق وخلت به واغترفت منه وهو أكثر من قلتين، فهذا المتبقي في هذا الإناء هل يتأثر ولا لا؟ لا يتأثر لأنه كثير. إذن القيد الأول أن يكون يسيرا. القيد الثاني أن تخلو به. فلو فرضنا أنها كانت تتوضأ وكان عندها معها زوجها أو كانت معها أختها أو كان معها أحد مميز ترتفع به الخلوة، فإن هذا الماء لا يتأثر. القيد الثالث أن يكون هذا من امرأة لا من رجل ولا من صبية، لأن الصبية لا يقال امرأة. لو أراد المؤلف أن يدخل الصبية لعبر بإيش؟ ها؟ لعبر بالأنثى، قال خلت به أنثى، لكنه لما عبر بقوله امرأة عرفنا أن الصغيرة إيش؟ لا تدخل في ذلك. واضح؟ القيد الرابع أن تكون خلوتها بهذا الماء لأجل الطهارة لا لأجل الشرب مثلا، فلو خلت به لتشرب منه خلاص، أو يعني مثلا تسبح فيه أو غير ذلك، فإن هذا لا يؤثر. الخامس أن تكون الخلوة للطهارة مستمرة للطهارة كلها، طهارة كاملة من أول الوضوء إلى آخره. فلو فرضنا أنها بدأت تتوضأ فتمضمضت اغترفت وتمضمضت واغترفت وغسلت وجهها واغترفت ومسحت رأسها واغترفت وغسلت رجلها اليمنى، ثم دخل عليها ابنها الصغير مميز عمره 8 سنوات ولا 7 سنوات، جيد، فزالت الخلوة فغسلت رجلها اليسرى بعد زوال الخلوة، ما الحكم؟ نقول لا يتأثر الماء. واضح؟ السادس من هذه القيود أن تكون خلوتها للطهارة، لطهارة حدث، لا لطهارة نجاسة، فضلا عن الطهارة غير الشرعية مثل التبرد أو التنظف. واضح؟ هذه 6 قيود. قد يقول قائل من وين جبتم هذه القيود؟ قيود ومسائل وخلت بها المرأة، نقول هذا مبناه على الأثر. واضح؟ ومبنى هذه المسألة أيها الإخوة الكرام على آثار الصحابة. نعم الحديث ورد في حديث أن النهي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، لكن الحديث وحده ليس هو عمدة الباب ولا يكفي في الدلالة على هذا، إلا بضم آثار الصحابة إليه، وعمدة الإمام أحمد في هذا على آثار الصحابة. جيد، ورد عن عبد الله بن سرجس وغيره، بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في رواية أبي طالب قال أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إذا خلت بالماء فلا يتطهر به. جيد، فنسبه الإمام أحمد رحمه الله إلى أكثر الصحابة. وإذا قال لك الإمام أحمد أن هذا قول أكثر الصحابة فلا تبحث، جيد، لأن الإمام أحمد أعلم الناس بالآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جيد، طيب، الآن خلينا نربط المسألة بالقواعد الأصولية. قول الصحابي حجة ولا لا؟ عندنا في الحنابلة أن قول الصحابي وقول صاحب إذا لم يردي عن صاحب خلافه فاعتمدي، جيد، لكن شرط الاحتجاج بقول الصحابي ألا يخالفه صحابي آخر، صح ولا لا؟ أليست كذلك؟ طيب، هذه المسألة هل خالف فيها أحد من الصحابة؟ الجواب نعم. روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال لا يتأثر الماء بخلوتها. إذن انتقض علينا دليلنا ولا لم ينتقض؟ ها، راح المشكلة، مش الحل، لا، ما انتقض الدليل. لماذا؟ ها، لا، إذا قال أكثر الصحابة قولا وخالفهم واحد من الصحابة فهنا لا يصح الاحتجاج بقول الصحابي. إذا كنت تريد أن تبني المسألة على حجية قول الصحابي فقول الصحابي لا يكون حجة إلا إذا لم يخالفه الصحابي آخر. طيب شو الحل؟ مفاردة مخالفة الثقة لمن هو وثق منه؟ لا، هذا في الرواية، هذه آراء، هذه أقوال فتاوى صحابة، ليست من باب الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هب أنه صح. أيوة يا شيخ، يختار أحد الأقوال بناء على إيش؟ لا، نحن الآن نريد أن نبني المسألة على أقوال الصحابة. جيد، نعم، إذا قلنا قول الصحابي ليس بحجة، جيد، خلاص ننظر في الأدلة فنختار أحد أقاويلهم ولا نخرج عن أقاويلهم، هذا ما في إشكال، هكذا قواعد الإمام أحمد رحمه الله. لكن نحن الآن الإمام أحمد بنى القول على آثار الصحابة، ووجد من الصحابة مخالف، وش الحل؟ يعبده حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتوضأ الرجل بفضل طور المرأة. الجمهور حملوا ذلك على إيش؟ على الماء المستعمل. الجمهور لما جاءوا إلى حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة قالوا إيش؟ يحمل على الماء المستعمل. فما الجواب؟ هذه المسألة انتبهوا لها، فهي مهمة جدا في التعامل مع آثار الصحابة، وهي من قواعد المذهب، أن أقوال الصحابة إذا كانت على خلاف القياس وكانت مما لا يقال بالرأي فإن لها حكم الرفع، ولا يعارضها حينئذ قول صحابي آخر. واضح ولا لا؟ عندنا الآن للصحابة في هذه المسألة قولان، أحد القولين يوافق القياس، بل هو موافق للقواعد، الأصل أن المرأة استعملت الماء ولم تستعمله وإنما خلت به للطهارة، الأصل والقاعدة تقتضي أن هذا الماء باق على طهوريته ولا يتأثر بذلك ولا لا؟ صح ولا لا؟ هذا مقتضى القياس ومقتضى القواعد، أليس كذلك؟ طيب، عندنا قول صحابي آخر، بل قول جماعة من الصحابة غيره، قالوا بخلاف مقتضى القواعد وقالوا بخلاف مقتضى القياس. فهنا نقول يقدم قول الصحابي المخالف للقياس لأن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تبقى حجيته ولو خالفه صحابي آخر. واضح ولا لا؟ ليش؟ إن قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي، قول الصحابي المخالف للقواعد، مخالف لظواهر النصوص، مخالف للقياس، هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حجة ولو خالفه غيره من الصحابة. واضح ولا لا؟ ولهذا قال الناظم: وقول صاحب إذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي، وإن يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قاله. جيد، فهذا أيها الإخوة الكرام يكون له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ولو عارضه غيره من الصحابة لا يقال حجية قول الصحابي، لم يتحقق شرطها، لأن هذا ليس مبنيا على الاحتجاج، على مبحث الاحتجاج بقول الصحابي، وإنما هو مبني على أنه مرفوع حكما. وضح هذا ولا لا؟ فانتبهوا لهذا، فإنه قد يشكل كثيرا، وقد تجد هذا كثيرا في مذهب الإمام أحمد، أنه يأتي إلى قول صحابي فيعتمده، تقول كيف اعتمد هذا القول وهو مخالف لقول غيره، فتجد أنه اعتمد القول المخالف للقياس أيضا. فيتصور أحد الطلاب، يتصور بعض الناس، كيف هذا اجتمع فيه أنه قول صحابي وأن فيه القياس، والآخر قول صحابي ومخالف للقياس، فأيهما أولى بالتقديم؟ الموافق للقياس. لا، الأولى بالتقديم هو المخالف للقياس، لأن المخالف للقياس لا يقال بالرأي، إذا قال الإنسان برأيه فإنه يعمل القياس، أما إذا قال قولا يخالف القواعد والأقيسة معناها أن هذا الصحابي أخذه توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح مشايخ؟ ولهذا فإن المذهب في هذه المسألة ظاهر جلي، القول بأن فضل طهور المرأة لا يرفع حدث الرجل على هذا وموافق لقواعد المذهب ولا إشكال فيه، وإن كانت المسألة من حيث الأصل من مفردات الحنابلة، يعني هذه المسألة هي من المفردات، لكن لا يلزم من كونها من مفردات الحنابلة أنه يأتي واحد يقول هذه مسألة تفرد بها الحنابلة، يعني ليس عليها دليل، ليس عليها قواعد شرعية وأدلة صحيحة. واضح يا مشايخ؟ طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الماء الطهور بأنواعه، وعرفنا أن في الطهور ما هو باق على طهوريته وباق على إباحته، صح ولا لا؟ وباق على طهوريته لكنه ليس باقيا على إباحته، وإنما صار مكروها، ليس باقيا على الإباحة المطلقة، وإنما سلب الإباحة إلى الكراهة، صح ولا لا؟ وهذا تارة يكون بالتغير كالمتغير بغير ممازج، وتارة يكون بالاستعمال كالمستعمل في رفع، المستعمل في طهارة مستحبة، واضح؟ وعندنا نوع آخر من الطهور سلب من الطهورية وصف واحد، وهو أنه لا يرفع حدث الرجل ويرفع حدث من عداه ويزيل النجس مطلقا، وهو الماء الذي خلت به المرأة بشروطه. وضحت هذه؟ في مسألة لم ننبه عليها في موضعها، وهي مسألة الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة، وأنا لا أقصد التنبيه عليها لذاتها بقدر ما أقصد الكلام عن قاعدتها. الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة نص المؤلف أنه ما حكمه؟ مكروه، صح ولا لا؟ وهذا ما قرره المصنف رحمه الله تعالى أيضا في الإقناع. وأما صاحب المنتهى فلم يذكر هذا ضمن الماء المكروه. ايش رأيكم؟ ماذا نقول هنا؟ نحن قلنا القاعدة عند المتأخرين، المذهب الصلاح عند المتأخرين ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى، فإذا اختلف فغالبا أكثر الناس من المتأخرين غالبا يرجحون إيش؟ المنتهى. مثل الشيخ منصور البهوتي غالبا يعني يأخذ بقول المنتهى، وإن كان في بعض الأحيان في مسائل قليلة مال إلى الإقناع فرجحه على المنتهى، الشيخ منصور البهوتي رحمه الله. لكن في هذه المسألة ما تقولون؟ عندنا الإقناع قرر أن الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة أنه مكروه ولا جائز؟ مكروه، نعم. والمنتهى لم يذكره في المكروه من المياه، نعم. إذا إيش؟ نعم هذه المسألة. طيب هذا جيد، يقول إذا سكت أحدهما عن المسألة ونطق بها الآخر فنأخذ بمن تكلم، لا يقال اختلف، لأن الإقناع لم يقل يكره، يعني صاحب المنتهى ما قال يباح، لم ينفي الكراهة، وإنما لم يذكره في المكروهات، صح ولا لا؟ فهل يقال اختلف؟ هنا بعضهم يعد هذا أن ظاهر المنتهى أنه مباح لأنه داخل في عموم المباح، وبعضهم يقول لا، الصريح لا يعارض بالظاهر خاصة في مثل هذا، أنه لا سكت عن المسألة. بعضهم يقول ينبغي أن يكون المذهب الإباحة، بعضهم يقول لا، أين التنصيص على هذا في المنتهى؟ وعلى كل حال هي كما قلت لكم مسألة اصطلاحية. الآن أيها الإخوة الكرام ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الماء الطاهر. الماء الطاهر هذا ليس مطهرا لغيره لكنه طاهر في نفسه، هل هو الأصل ولا تغير عن الأصل؟ تغير عن الأصل. فما الذي غيره عن الأصل؟ يغيره عن الأصل أحد ثلاثة أمور، إما التغير أو الاستعمال أو الملاقاة. تغير أو استعمال، لا تغير أو استعمال فقط، أنا كنت رتبتها على وجه لكن استقر عندي أن نقول تغير أو استعمال. جيد، إما تغير أو استعمال. ما هي هذه الصور؟ تفضل الشيخ، استعن بالله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وارفعه وانفع به يا رب العالمين،
آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
وهذا سبق شرحه في الماء الطهور. القسم الثاني وهو الطاهر بدأ فيه بقوله نعم:
وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر.
هذه أسباب تحول الماء من أصل خلقته وهو كونه طهورا إلى كونه طاهرا، منها ما يتعلق بالتغير وهو في قول المصنف: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه فإنه يسلب الطهورية ويصير طاهرا، هذا التغير. والتغير لاحظ المؤلف رحمه الله تعالى قال إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه. هذا الشيء الذي غيره غير طعمه أو لونه أو ريحه هل هو شيء طاهر ولا شيء نجس؟ شيء طاهر. واضح؟ لابد أن يعلم هذا أنه تغير هنا بشيء طاهر لا بشيء نجس. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا التغير صورتين وأعطاهما حكما واحدا فقال وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ هذه الصورة الأولى أو ساقط فيه ما الحكم؟ فإنه طاهر وليس بطهور. لماذا فرق المؤلف لماذا ذكر المؤلف بطبخ أو ساقط فيه؟ لماذا لم يقل المؤلف وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فهو طاهر؟ نص على الطبخ ونص على الساقط فيه، وهذا يتعلق بأمر أشرنا إليه سابقا. ها ايش رأيكم؟ لا القصد عدم القصد، لا لم يشير، يعني أذكر الطبخ والساقط لا يشير والله أعلم لا يشير إلى القصد وعدمه. أيوة نعم أحسنت. أن قوة الخلاف في المسألتين مختلف. فمسألة الطبخ هناك من سلم بأن ما طبخ في الماء سلبه الطهورية، لكنه لم يسلم بأن ما سقط في الماء وغيره أنه يسلبه الطهورية. واضح؟ فالمسألة الأولى وهي الطبخ حكي الاتفاق عليها، شيء طبخ في الماء فتغير الماء، تمام، حكي الاتفاق على أن هذا يسلبه الطهورية، بخلاف شيء سقط في الماء من غير طبخ فإن هذا فيه نزاع ليس في الأول، وهذا أشرنا إليه. حينما ينص المؤلف على صور مع دخولها في عموم كلامه يدل هذا على إيش؟ يدل هذا على الإشارة إلى الخلاف في أحيانا، وإن كان أحيانا يعني ليس بالضرورة أن يكون ذلك إشارة الخلاف، وإنما كل موضع ينظر فيه بحسبه. هذا الأمر الأول الذي يسلب الماء الطهورية وهو التغير. الأمر الثاني الذي يسلب الماء الطهورية هو الاستعمال، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى له ثلاث صور. الصورة الأولى استعمال الماء في رفع الحدث. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو رفع بقليله حدث، وهذه الصورة الأولى من صور الاستعمال السالب للطهورية، أن يستعمل الماء في رفع الحدث، وهذا يقيد فيه الماء بإيش؟ بكونه قليلا، ولهذا قال أو رفع بقليله حدث. والتقييد بالقليل مشترط في هذه الصور الثلاث، صور الاستعمال الثلاث كلها تتقيد بالقليل فلا تؤثر في الكثير. الأول استعماله في رفع الحدث، ما صورة استعماله في رفع الحدث؟ وما الفرق بينها وبين الماء الذي خلت به المرأة؟ من يبين لنا هذا؟ ما الفرق بين الماء المستعمل وبين الماء الذي خلت به المرأة؟ تفضل يا شيخ. نعم، الماء رفع به الحدث لا رفع منه الحدث، تمام. فصورة الخلوة المرأة كانت تغترف ولم ترفع الحدث بالماء المتبقي في الإناء، وأما هذه الصورة فإن الماء رفع به الحدث. صورة ذلك رجل أصبح مثلا على جنابه، استيقظ وهو جنب فذهب ليغتسل من الجنابة في مكان المغتسل، وأغلق مثلا بلاعة التصريف حتى لا يتصرف الماء، فاغتسل من الجنابة، ما تقاطر من أعضائه استقر في هذا المستحم أو المغتسل. بعد ما خرج جاءت زوجته تريد تتوضأ، لما أرادت أن تتوضأ الماء انقطع، انتهت الماء المياه من العمار، فوجدت هذا الماء الموجود في محل الاغتسال فتوضأت به. فما تقولون في وضوئها، يصح ولا لا؟ لا يصح وضوءها لأنها توضأت بماء طاهر. لماذا صار طاهرا؟ لأنه ماء قليل استعمل في رفع الحدث. فالمستعمل في رفع الحدث هو المتقاطر من أعضاء الوضوء أو من أعضاء الغسل في طهارة رفع الحدث، سواء كان حدث أكبر كما في صورة الوضوء أو كان الحدث حدثا أكبر كما في صورة إيش؟ الغسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. وهذه الصورة الثانية من صور الاستعمال، من صور الاستعمال السالب للطهورية الذي يجعل الماء طاهرا، أن يستعمل الماء في طهارة هي في معنى رفع الحدث. نحن عندنا الحدث وعندنا ما في معنى رفع الحدث، صح ولا لا؟ الطهارة الحاصلة بغسل اليدين ثلاثا للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء هي في معنى ارتفاع الحدث في هذه الصورة، وليس كل صور. هل كل صورة من صور ما في معنى ارتفاع الحدث استعمال الماء في شيء في معنى ارتفاع الحدث يسلبه الطهورية؟ لا. مر معنا أن المستعمل في طهارة مستحبة ما حكمه؟ طهور مكروه. والطهارة المستحبة في معنى ارتفاع الحدث ولا لا؟ في معنى ارتفاع الحدث، وإنما نقصد استعماله في معنى ارتفاع الحدث في هذه الصورة، وهي صورة غسل الكفين ثلاثا. الكفان أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلهما ثلاثا للقائم من نوم الليل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. جيد. طيب، إذا غمسها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا يغمس يده في الإناء، إذا غمس اليد في الإناء هل الماء يتأثر ولا ما يتأثر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغمس. قالوا: وهذا يدل على أن الماء يتأثر بالغمس. جيد. طيب، تأثره بالغمس هل هو تنجيس؟ نحن ما عندنا حكم الماء الطهور أمرا، إما أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، فإما أن تقول إن التأثير بسلب طهارته في نفسه ويكون نجسا، أو التأثير بسلب تطهيره لغيره فقط فيكون طاهرا. فأي التأثيرين هو الحاصل هنا؟ التأثير الحاصل هنا هل هو تنجيس؟ لا. فإن لم يكن تنجيسا تعين أن يكون سلبا للطهورية. واضح؟ طيب، لماذا قيدوه بهذه القيود؟ هم قيدوه بقيود. قال: أو غمس فيه يد، والمقصود باليد جميع اليد ولا بعضها؟ جميع اليد. هذا واحد. فلو وضع أصبعه قالوا ما يضر. الأمر الأول أن يغمس اليد كلها، والمقصود باليد الكف إلى المرفق. والأمر الثاني أن يكون قائما من نوم الليل بخلاف غيره. لو انتقض وضوء الإنسان من غير نوم فجاء وغمس يده في الإناء، هل هذا يضر؟ لا يضر. الأمر الثالث قال أن يكون هذا النوم نوم ليل لا نوم نهار. ما الدليل على ذلك؟ الدليل في الحديث، قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، فدل على اختصاصه بنوم الليل. طيب، لماذا لا نقيس نوم النهار على نوم الليل؟ لأن الحكم تعبدي لا يجري فيه القياس، القياس لا يكون في التعبديات. واضح؟ طيب، من نوم ليل ناقض للوضوء، خرج بهذا النوم غير الناقض للوضوء، وسيأتي هذا في باب نواقض الوضوء، أن الأصل في النوم أنه ناقض للوضوء، يخرج عنه النوم اليسير من القائم والنوم اليسير من القاعد. واضح؟ وإلا فما عداه فهو ناقض للوضوء. إذن عرفنا هذه الصورة ولا لا؟ واحد، نشوف فهمتم الصورة ولا ما فهمتم. رجل قام من النوم، نام طول الليل، ولما استيقظ من النوم جاء فإذا الإناء الذي يريد أن يتوضأ به،
فوضع إصبعه في الإناء لينظر هل هو بارد ولا حار. فما تقولون هذا الماء مش يصير فيه؟
طهور.
طهور ما يتأثر؟ نعم لا يتأثر. الاختلال إيش؟
شرط
غمس اليد. هذا ما غمس اليد، غمس بعضها. طيب واحد ثاني قام نام بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر نام ساعة ثم استيقظ لصلاة العصر، جاء يبغى يتوضأ فغمس يده كلها في هذا الإناء واغترف من الإناء وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وهكذا أكمل وصار يغترف ولم يغسل يده ثلاثا، ما تقولون في هذا الماء؟ ماء طهور. نعم ماء طهور. ما الشرط الذي اختل؟ أن هذا النوم نوم نهار، ونحن شرطنا أن يكون نوم ليل. خلاص. واحد في الليل تمام يذاكر دروسه جالس، فنام نوما يسيرا وهو جالس، فلما أفاق قال خليني أروح أتوضأ عشان إيش؟ أصلي ركعتين وأتنشط وأدعو الله عز وجل أن ييسر لي الدراسة، فأراح إلى الإناء ووضع يده فيه واغترف بكامل يده وتوضأ. فما تقولون هذا الماء باق على طهريته؟ ليش؟ ما الشرط الذي اختل؟ قولنا ناقض للوضوء، وهذا نام نوما يسيرا وهو قاعد، والنوم اليسير من القاعد لا ينتقض به الوضوء. طيب واحد رابع جاء هذا نائم في الليل، فلما استيقظ للصلاة لقيام الليل خلاص نوم طويل طبعا، جاء إلى هذا الإناء واغترف منه، وضع يده في الإناء بنية الاغتراف وغسل وجهه يعني وضع يده في الإناء بنية الاغتراف ثم غسل كفيه ثلاثا، ما تقولون في هذا الإناء؟ ما تقولون في هذا الماء؟ هذا ماء طاهر وليس بطهور. ليش طاهر؟ لأنه تحققت الشروط التي ذكرناها. واضح مشايخ؟ هذا بالنسبة للمسألة الثانية وهي الماء الذي غمس فيه القائم من النوم، من نوم الليل الناقض الوضوء يده. وهنا نشير إلى مسألة، أن غمس اليد في الإناء، لاحظتم غمس اليد في الإناء أو في الماء لا يسلبه الطهورية، لكنه إذا كان بنية رفع الحدث. ايش رأيكم؟ يلا خلنا ندخلكم في الصورة الأولى أيضا، خذوا صورة خامسة. جنب استيقظ من نومه فوجد إناء فوضع يده في هذا الإناء بنية رفع الحدث عنها، يقول أنا علي الغسل صح ولا لا؟ والغسل تعميم البدن بالماء، قال أول شيء أغسل يدي فهي جزء من بدني، فغمس يده في هذا الإناء ليرفع الحدث عنها. فما تقولون في هذا الماء المتبقي في الإناء؟ طاهر. ليش؟ مستعمل في رفع الحدث. هذا مشكلته إيش؟ غير قضية غمس اليد في الإناء. هذا حتى لو كان في النهار ولم يكن نائما فغمس يده بنية رفع الحدث عنها فإنه إيش؟ يسلب الماء الطهوري. لكن لو هذا الجنب في النهار وضع يده في هذا الإناء بنية الاغتراف منه، هل يسلب الطهورية ولا لا؟ لا يسلب الطهورية. واضح؟ طيب بس خلنا نكملها ونأخذ الأسئلة إن شاء الله. طيب الصورة الثالثة من صور الاستعمال أيها الإخوة الكرام، استعمال الماء في إزالة حكم النجاسة، هذا أيضا استعمال سالب للطهورية. استعمال الماء في إزالة حكم النجاسة، وهو الذي ذكره المؤلف بقوله أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فهو طاهر، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فإنه يكون طاهرا ويسلب إيش؟ الطهورية. وما صورة هذه المسألة؟ حتى تتصور هذه المسألة وتفهم جيدا نريد أن نعرف أمورا. الأمر الأول نريد أن نعرف أن النجاسة على المذهب، يعني النجاسة فيها تفصيل، لكن الأصل في النجاسات أنه لا بد في إزالة حكمها من 7 غسلات حتى يزول إيش؟ حتى يزول حكمها، ولا حتى تزول عينها. أما زوال عينها فهذا لا يلزم فيه 7 غسلات، صح ولا لا؟ ممكن تغسل غسلة واحدة تذهب عين النجاسة، لكنهم يقولون لا يزول حكم النجاسة إلا 7 غسلات، وسنبين هذا في باب إزالة النجاسة إن شاء الله، لأنها لها تفصيل. عندهم النجاسة على الأرض غسلة، نجاسة على غير الأرض 7 غسلات، نجاسة الكلب والخنزير 7 غسلات مع التراب، وسنبين هذا في موضعه. وفي نجاسة مخففة كنجاسة بول الآدمي الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي فيها الرش بالماء. نعم. طيب، عندنا ماء حصل به زوال حكم النجاسة، هذا هو الذي يسلب الطهورية بشرط أن لا يلاقي النجاسة. هو يزيل حكم النجاسة ولا يلاقي النجاسة. صورة ذلك ثوب وقعت عليه نجاسة، خلاص، أو خلينا نقول على بدن الإنسان عليه نجاسة، فغسل الغسلة الأولى، الماء المنفصل من الغسلة الأولى ما حكمه؟ ماء نجس، خلاص، ماء نجس ينجس بالانفصال، مجرد ما ينفصل فإنه ينفصل نجسا. الثاني، الغسلة الثانية حكمها ينفصل نجسا، الثالثة ينفصل نجسا. طيب بعد الغسلة الثالثة افترض أن عين النجاسة قد زالت، المحل متنجس وحكمه محكوم بنجاسته، لكن عين النجاسة موجودة ولا راحت؟ راحت. طيب الغسلة الرابعة الآن لاقت محلا محكوما بنجاسته مع أن عين النجاسة قد زالت منه، الغسلة الرابعة تنفصل طاهرة ولا تنفصل نجسة ولا تنفصل؟ لا، تنفصل نجسة، تنفصل نجسة، لأن المحل نجس محكوم بنجاسته. الخامسة، عين النجاسة راحت خلاص، لكن لابد حتى تطهر حكما من إيش؟ 7 غسلات. الخامسة تنفصل نجسة، السادسة تنفصل نجسة، السابعة تنفصل طاهرة، لا طهور ولا نجس، تنفصل طاهرة. ليش؟ لأنها مستعملة في إزالة النجاسة. طيب ما حكمنا بنجاستها ليش؟ لأنها انفصلت عن محل النجس ولا انفصلت عن محل طاهر؟ انفصلت عن محل طاهر، فإنه هذه الغسلة طهرت المحل، فانفصلت وقد طهر المحل ولا لا؟ طهر المحل، فحكمنا بأنها طاهرة لكونها مستعملة في طهارة واجبة، ولم نحكم بنجاستها لأنها انفصلت عن محل طاهر لا عن محل النجس. طبعا بس أشير هنا إشارة، لأن بعض الناس قد لا يحضر معنا الدروس كلها، هذا على المذهب، واشتراط أن الغسلات 7 على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، اشتراط الغسلات 7 هو من مفردات الحنابلة، وسنبينه في موضعه في باب إزالة النجاسة، لكن نحن نشير هنا إلى أن المسألة خلافية، وإنما نقرر المسألة على وفق إيش؟ المذهب. طيب، اتضح الآن الماء معنى قوله أو كان آخر غسلة، اللي هي الغسلة رقم كم؟ 7، آخر غسلة زالت النجاسة بها فإن هذا الماء طاهر. طيب أنا بسألكم سؤال، لو أن المحل بقيت فيه عين النجاسة غسلناه 6 و7 فانفصلت الغسلة 7 دون أن تزول عين النجاسة، الغسلة 7 تنفصل إيش؟
نجسة.
إنما الكلام في الغسلة التي تنفصل عن محل طاهر لا عن محل النجس. نعم، هذا بالنسبة للماء الطاهر. ننتقل الآن إلى الماء النجس. نعم أحسنت، هذه فائدة. التغير أيها الإخوة الكرام يذكر عندنا هنا في موضعين أساسيين، يعني يذكر في مواضع لكن أهمها موضعين. ذكر التغير في الماء الطاهر وذكر التغير في الماء النجس. يقولون الماء الطاهر إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بساقط فيه بشيء طاهر فإنه طاهر، ويقولون إذا تغير الماء بنجاسة فإنه نجس. التغير هنا في الماء الطاهر هذا اللي مر معنا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هنا يشترط أن يكون تغيرا كثيرا خلاص. وأما في النجس فإنه ولو تغير تغيرا يسيرا فإنه ينجس، واضح؟ لكن لما نقول إن تغير طعمه أو لونه وريحه بطبخ أو ساقط فيه يشترط أن يكون هذا التغير تغيرا إيش؟ تغيرا ها؟ كثيرا. يشترط إيش؟ لا ما نتكلم عن الصورة الأخيرة، أرجعنا إلى الصورة الأولى في الماء الطاهر وهي صورة الماء الطاهر الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، يشترط أن يكون التغير كثيرا. صورة ذلك رجل عنده كوب من الماء، هذا كوب من الماء خلاص، أخذ قطعة صغيرة من الملح ووضعها في هذا الماء، تشرب الماء لم يتغير تغيرا كثيرا لكنه ليس ماء نقيا 100%، صح ولا لا؟ فيه نوع تغير. هل هذا الماء ماء طهور ولا ماء طاهر؟ والملح طبعا هذا اللي تكلمنا عنه ملح معدني، لأن الملح مائي يصير طهور حتى لو تغير تغيرا كثيرا، ملح معدني نقول إيش؟ تغير يسير. نقول لا، هذا ماء باق على طهوريته، ماء طهور، فإن زدنا كمية الملح حتى صار التغير تغيرا كثيرا فإننا نحكم على هذا الماء بأنه ماء قد سلب الطهورية. إن ننتقل الآن إلى الماء النجس وهو النوع الثالث، وفي الكلام عن الماء النجس مسألتان، المسألة الأولى أسباب تنجس الماء، والمسألة الثانية طرق تطهير الماء النجس. الماء إذا تنجس كيف نطهره؟ هاتان مسألتان. فأما المسألة الأولى وهي أسباب تنجس الماء فهي ثلاثة أسباب: التغير والملاقاة والانفصال. التغير والملاقاة والانفصال، وذكر المؤلف بقوله، تقرأ الشيخ.
أحسن الله إليكم. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
هذه ثلاثة أسباب، أولها إيش؟ التغير. والتغير سبب ينجس الماء سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. وأما الملاقاة والانفصال فلا يتنجس بها الماء إلا إذا كان قليلا. طيب التغير، عندك مسبح كبير يسع 1000 لتر ولا 5000 لتر، نحن قلنا القلتين كم لتر؟ وش يقول الناظم ولا ما حفظتها لسه؟ طيب القلتان 191 لتر تقريبا، وطبعا فيه إشكالات أشرنا إليه. طيب وقعت النجاسة في بركة أو مسبح فيه 2000 لتر ولكن هذه النجاسة كميتها كبيرة فغيرت الماء هذا كله، ما الحكم فيه؟ نجس. إذن التغير بالنجاسة ينجس الماء سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، وهذا قول المؤلف. فالنجس ما تغير بنجاسة، هذا الأول، ويعم القليل والكثير. وأما الثاني والثالث فيختص باليسير، ولهذا قال في الملاقة وهي السبب الثاني اللي هو إيش؟ السبب الثاني الملاقة، قال في الملاقة أو لاقاها وهو يسير. أما ملاقاة النجاسة فلا تنجس الماء الكثير، الماء الكثير لا ينجس بالملاقة، لا ينجس إلا بالتغير، واضح؟ صورة ذلك ماء مثل كأس من الماء وقعت فيه نجاسة يسيرة، نظرنا فإذا الماء على حاله لم يتغير، ما الحكم فيه؟ نجس، لأنه لاقى النجاسة وهو يسير. الصورة الثالثة التنجس بالانفصال، قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، وعلم منه أن ملاقاة النجاسة يفرق فيها بين ملاقاة النجاسة في محل التطهير وملاقاة النجاسة في غير محل التطهير، إذا وقعت نجاسة في كأس الماء فما الحكم؟ ينجس بوقوع النجاسة ولا بالانفصال؟ بوقوع بملاقاتها للماء خلاص. وأما النجاسة بارك الله فيك الله يجزاك خير ويرضى عليك. وأما النجاسة إذا كان وأما ملاقات الماء للنجاسة في محل التطهير فإنه لا يحصل به تنجس الماء. ما الذي يحصل به التنجس؟ الانفصال. واضح. ولهذا قال المؤلف أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وإلا لو قلنا إن النجاسة إذا لاقت محلا نجسا ولو في محل التطهير فإنها تنجس ما تستطيع تطهر شيء في الدنيا. ليش؟ عندك ثوب فيه نجاسة أخذت ماء وضعته عليه قلت الماء صار نجس زاد الثوب نجاسة زاد الثوب يعني زاد الماء الثوب نجاسة. لا هذا الماء الذي وضعته على محل التطهير لا ينجس إلا بانفصاله عن محل التطهير ما دام في محل التطهير فهو طهور. واضح. لا ينجس إلا بالانفصال. واضح. وهذا معنى قوله أو انفصل عن محل نجاسة اللي هو المقصود محل التطهير قبل زوالها. فإن انفصل بعد زوالها انفصل بعد زوالها في الغسلة السابعة ينفصل طاهرا. طيب شو رأيكم في الغسلة الثامنة؟ انفصل السابعة طاهرا والمحل الحمد لله أموره طيب جاء واحد وحط غسلة ثامنة ينفصل الماء طهورا ما هو نجس ولا هو طاهر هو يبقى طهورا لأنه أصلا ما استعمل في إزالة النجاسة النجاسة أزيلت وانتهى أمره. فهنا يقول أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوال النجاسة. أما إذا انفصل عن محل النجاسة في الغسلة السابعة فهذا طاهر. وإن انفصل قبل بعد زوال النجاسة بعد الغسلة السابعة فهذا إيش؟ فهذا باق على طهوريته. انتهينا من الشق الأول في الماء النجس وهو أسباب تنجس الماء.